الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل شرح هذا الكتاب المبارك وهو القواعد المثلى في أسماء الله عز وجل وصفته الحسنى للعلامة العثيمين. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من شرح ثلاثة قواعد، أما عن الأولى فهي أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، لأنها متضمنة لصفات الكمال ولا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. بعد ذلك القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وهي مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت الاسم، ثبوت الصفة التي تضمنها، ثبوت حكمها ومقتضاها أو أثرها. القاعدة الرابعة وهي التي سنقوم بالكلام عنها إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء، وهي دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مش هذا نص القاعدة؟ بالالتزام ولا باللزوم؟ ماشي. دلالة أسماء الله تبارك وتعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. طيب، قبل الشروع في المقصود لابد أن نتكلم عن دلالات الألفاظ وما دلت عليه من معان، وهذا المبحث أعني مبحث دلالات الألفاظ من أهم مباحث علم أصول الفقه، ولم يتمكن المسلم من معرفة هذه القاعدة وغيرها من القواعد إلا إذا وقف على أنواع الدلالات ومعرفة كل نوع من أنواعه. أن تكتبوا كل ما يتلى عليكم، ومن أشكل عليه شيء فيوقفنا حيثما أراد. أولا، ما المعني بالدلالة؟ ما المعني بالدلالة؟ الجواب هو فهم المعنى عند إطلاق اللفظ، فهم المعنى عند إطلاق اللفظ، أو هي الحقيقة التي يقول إليها الكلام عند صدوره من المتكلم، أو هي الحقيقة. يعني إيه معنى دلالة الألفاظ؟ إحنا بنقول فهم المعنى عند الإطلاق. طيب، أو الحقيقة التي يقول إليها الكلام عند صدوره من المتكلم. الحقيقة التي يؤول إليها الكلام عند صدوره من المتكلم لها معنى آخر، هو المعنى التي يتصوره الذهن عند سماعه لللفظ، والمعنى الذي يتصوره الذهن عند سماعه اللفظ. خليكم معايا كده لحظة. الكلام ده كله كلام في منتهى السهولة، ولكن الإشكالية عندي وعندك فين؟ أننا لم ندرسه ولم نقرأه بصياغته العلمية، وإلا المعنى واضح. يعني مثلا حينما تسمع أنا وأنت، نسمع كلمة جمل، ما الذي يتصوره ذهنك عند سماع الكلمة؟ حيوان. له أربع رجول ومرتفع وله سنان وعنق طويل، وهو حيوان أليف. أهذا معنى كلمة دلالة اللفظ على المعنى؟ يبقى الفاظ تدل على معاني معينة. الدلالات ده هي العلماء قالوا إن هي عبارة عن أنواع. طيب لما نقول مثلا رجل بنى بيتا، كلمة بيت لها معنى في الذهن ولا ملهاش؟ لها معنى في الذهن، يبقى حقيقة يقول إليها الكلام عند صدوره من المتكلم. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا الكلام، خليك معي حسام، الكلام مقصود لذاته أو لغيره؟ خالد مقصود لغيره، يعني أنا بتكلم من الساعة الرابعة، هل أقصد الكلام ولا عندي معلومات تعلمتها من الأكابر أسمعك إياها؟ مش هذه الحقيقة؟ يبقى الكلام ليس مقصودا في ذاته بل مقصودا إيه؟ لغيره. والعلماء قالوا أن الكلام أوضح وأيسر وسيلة للتعبير عن مراد المتكلم. الكلام أوضح وأيسر وسيلة للتعبير عن مراد المتكلم. وكلما كان المتكلم فاهما والمستمع مستوعبا اختصر الوقت. لذلك تجد خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الصحابة كليمات، لما المتكلم من أفصح الخلق والمستمع من أهل العربية، فمجرد الكلام يفهم المعنى المراد ويطبق. يبقى عندي ألفاظ لها دلالات، الدلالات دي بتدل على معاني معينة. العلماء وجدوا أن أسماء المولى عز وجل ألفاظ ولا لأ؟ الفاظ، اللي هي السميع البصير الملك القدوس السلام المؤهمن، ما دي كلها الفاظ. الالفاظ دي عبارة تدل على معان، ولا الفاظ من غير معان؟ خدوا بالكم قلناها قبل كده، اسماء الله تعالى اعلام وارشاد. يبقى اذا هذا الاسم دل على شيئين اثنين، على ذات المولى عز وجل وعلى صفاته. يبقى احنا نتكلم دلوقتي عن الاسماء تدل على ايه؟ على حاجتين اتنين، على الذات وعلى الصفات. طيب الذات اللي هي ماهية الشيء، كل واحد فينا يا اخوانا له ذات معي وله صفات. الذات غير الصفات ام ان الصفات هي الذات؟ لا دي غذيت، لأن الصفات بالنسبة لها أنا وأنت مكتسبة. الصفات دفعت أنا وأنت صفات، مثلا الكرم، الشجاعة، الجبن، البخل، دي كلها صفات اكتسبها العبد من خلال حياته. أما الذات اللي أنت ولدت بها اللي هي باللغة الدارجة جسمك، ولكن لا نستطيع أن نقول أن لله جسم، ما ينفعش. لما؟ لأن الأصل في الصفات التوقيف على النص، والذي حملنا على أن نقول لله ذات أن هذا الله صدر على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كلمات، ثنتين منهن في ذات الله. يبقى المولى عز وجل له ايه؟ له ذات وله ايه؟ صفات. اسماء ربنا عز وجل كلها دلت على الذات وعلى الصفات بانواع الدلالات الثلاثه المطابقه والتضمن وايه؟ والالتزام، الصواب واللزوم. واخد بالك؟ لان علماء العربيه وجدوا إن الألفاظ بما دلت عليه من معالم لها أربع أنواع من الدلالات، دلالة المطابقة. اسمع بس الأول وكتب بعدين، همليك كل حاجة. دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم دلالة الالتزام، كم معنى دلالة؟ أربعة، مطابقة، تضمن، لزوم، التزام. إن شاء الله هنحاول نستوعبهم، وهو موضوع إن كان يعني إيه في شيء من الصعوبة، ولكن بالتركيز سيتضح لك الأمر. وأرجو بعد الفراغ من الدرس وانت ماشي انت واخوك في الشارع ابدأ قل له اللفظ ده يدل على الشيء ده بالمطابقة ولا بالتضمن ولا باللزوم ولا بالالتزام، لأن دي أشياء احنا عارفينها وعايشينها، واخد بالك، وكل يعرفها، ولكن الشكل فين؟ عدم التمييز بين أنواع الدلالات. يبقى كل لفظ بيدل على ايه؟ على شيء معين، اما ان يدل على الشيء بالمطابقه او بالتضمن او باللزوم او بالالتزام. واحد يقول طب لازمته ايه الكلام ده كله؟ لا، لن يستقيم لك فهم في المعتقد، ولن يستقيم لك بحث في الفقه الا بمعرفه انواع الدلالات. لذلك من اقوى وسائل العلماء في مناظره الغير دلاله اللزوم، وستاتي بالتفصيل، يعني بستدل على بطلان كلام الخصم وعدم صحة قوله وابتداعه بنوع من أنواع الدلالات اسمه دلالة اللزوم كما سوف يأتينا. واضح يا اخوانا؟ اكتب آخر فاضل. يبقى عرفنا الدلالة اللي هو ايه؟ هو المعنى الذي يتصوره الذهن عند سماع اللفظ من المتكلم. يبقى انا ايه قلت ايه؟ جاء الشيخ يركب سيارة. ساعة ما سمعت كلمة سيارة ايه اللي جه في الذهن؟ حاجة حديد باربع عجلات، صح؟ ولها محرك ولها مسواقة. انت بقى الشيخ راكب ورا، راكب قدام، سودا بيضا، تويوتا، مرسيدس، كل ده ملوش ايه اعتبار، ولكن اللفظ نفسه سيارة لما سمعته من المتكلم ايه اللي جه في الدماغ؟ تصور معين. التصور ده بنسميه المعنى الظاهري لللفظ، وهو المعنى الذي يتصوره الذهن عند سماع اللفظ من المتكلم. اكتبها المعلومة دي، هو ظاهر اللفظ، هو المعنى الذي يتصوره الذهن عند سماع اللفظ من المتكلم. طب اسأل سؤال، كتبت يا شيخ؟ كتبت ده بس كتير، معلش المهمة هسألك كلام بعدين. يبقى ظاهر اللفظ هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماعه من الإيه؟ من المتكلم. طيب خليك معايا كده، لو أن المستمع استمع لفظا ولم يتصور له معنى في ذهنه، يبقى أنا كلام ذي واحدة من اثنين، إما أن هذا اللفظ ليس من لغة العرب لأن ملوش معنى، وإما أن المستمع يجهل. مظبوط؟ إما أن يكون لفظ ملوش معنى مش موجود. فاكرين قصة علقمة الفصيح مع غلامه؟ كان علقمة الفصيح ده راجل نحوي حاذق ولا يتكلم إلا بالفصحى القح، فأتعب غلامه من كثرة الكلام، وغلامه عربي ولكن لا يستوعب كما يستوعب علقمة. في السحر صاح علقمة على غلامه وقال يا غلام أهل فقط العتاريف؟ الغلام مش فاهم، فقال له، وكل يوم والتاني بقى علقمة يجيب له ألفاظ، فكأن الغلام ضاق صدره، فلما سمع أهل فقط العتاريف قال له زقفيلا. زقفيلا دي ما مش كلمة أصلا ولا لها معنى، فلما علقمة سمع ازاي كلمة ما عرفش معناها، قال له يا غلام وما تعني بزقفيلا؟ قال له ما تعني بأهل فقط العذاريف، ماذا قصدت من أهل فقط العذاريف؟ قال له قصدت أصاحة الديحة. تم تقول أصاحة الديحة خلاص أصحت الدركة؟ قال وأنا أعني لم تصح. إذا أخذنا بمعنى ما بحش ده مش فلوس العرب أصلا، وهذه موقف ممل. يبقى بناء على ذلك لما واحد يسمع كلمة ما لهاش معنى وما قدرش يظهر لها معنى في ذهنه وما يطرأ على اللفظ من دروب من تخيل المعنى في الذهن عند سماع الكلام ملوش معنى، إما أن الكلمة فعلا ملهاش معنى وإما أن المستمع إيه جاهل بالضبط. في ابنك عنده 5 سنين قلت له يا ابني، قصدي عنده 2 3 سنين قلت له يا ابني أعطيني قطعة لحم، الواد مش فاهم عادي بص حواليه كده ما لقاش لعبة على أي حاجة مش فاهم ليه معرفش الكلمة ولا يعرف إيه معناها. واضح يا إخوانا ديت الدلالات مهمة جدا. طيب أول حاجة بقى دلالة المطابقة، هي الدلالة الأصلية في الألفاظ، الدلالة الأصلية في الألفاظ التي وضعت لمعانيها. وهي تكشف عن نية القائل، هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي وضعت لمعانيها وهي تكشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ فلا يستفصل فيها عن مراده. وسميت مطابقة فلا يستفصل فيها عن مراده. تاني، هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي وضعت لمعانيها وهي تكشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ فلا يستفصل فيها عن مراده. وسميت مطابقة لمطابقة المعنى لللفظ وموافقته. والمراد من تطابق اللفظ والمعنى، والمراد من تطابق اللفظ والمعنى هو عدم زيادة اللفظ على المعنى أو قصوره عنهم. والمراد من تطابق اللفظ والمعنى هو عدم زيادة اللفظ على المعنى أو قصوره عنهم. وتطابق اللفظ على المعنى هو عدم زيادة اللفظ على المعنى أو قصوره عنه. الأمثلة كثيرة جدا. لفظ الفيل له معنى ولا ملوش؟ له معنى. يبقى لما تسمع مني كلمة الفيل ذهن دول ايه؟ للفيل. هل تخيلت مرة حينما سمعت كلمة الفيل ان الفيل ده يكون بثلاثة ارجل من غير ذنب من غير ذنب؟ ما حصلش. يبقى لفظ تطبق على ايه؟ على المعنى. وهذا معلوم عند العقلاء اللي احنا لسه قلناها في درس القواعد اللي هي ايه، الفاظ وضعت على معانيها واسماء على مسمياتها بوضع الله لها. مش يقولنا لفظ الإعدادات المطبق اللفظ بيدل على ما وضع إليه في أصل الوضع. اكتب فكل اسم أو لفظ، فكل اسم أو لفظ في أي لغة وعلى أي لسان ينطبق في دلالته. تاني، فكل اسم أو لفظ في أي لغة وعلى أي لسان ينطبق في دلالته بين العقلاء. وبنفس اللفظ ده بين العقلاء على شيء متعارف عليه سواء بالوضع اللغوي أو لغة التخاطب. المتعارف عليه سواء بالوضع اللغوي أو لغة التخاطب التي فطرت عليها الإنسانية. أو بالوضع الشرعي أو العرفي أو بالوضع الشرعي أو العرفي أو الوضع الاصطلاحي. فالألفاظ المنطوقة أو المكتوبة لها مدلولات معينة يعيها القلب فالدلالات فالألفاظ المنطوقة أو المكتوبة لها مدلولات معينة يعيها القلب ويدرك معناها. ولها في الواقع مدلولات من قبل المتكلم. معايا يا اخوانا كده؟ طب ركزوا معايا في اللي جاي. احنا بنقول ايه؟ الالفاظ المنطوقة او المكتوبة لها مدلولات معينة اللي هي معاني يعيها القلب ويدرك معناه. ولها في الواقع مدلولات من قبل المتكلم. طيب يبقى بناء على ذلك انا حينما اخاطبك بكلام اريد ان اعبر عما في قلبي، كلما كنت انا متقنا وانت عالما فاهما هتستوعب. طيب ما القول إذا خاطب أحد أحدا بألفاظ ليس لها معنى أو هو يعلم أنه لا يعرف معناه؟ الرجل المتكلم ده هو رجل سوي ولا رجل بيفعل فعل عبث؟ لأنه عمال بيتكلم، أنا بكلم أخونا محمد وأنا على يقين تام أنه لا يعي ما أتكلم. لمن؟ الرجل عربي قح ولا يجيد إلا العربية وأنا أكلمه بلغة أخرى، يبقى في الحالة دي خطأ مني أنا. طيب أكلمه بلغة العرب بس بألفاظ ملهاش معنى، يبقى عبث. وعليه أيوجد في القرآن الكريم ألفاظ ليس لها معنى؟ ليه؟ إن قلنا بذلك وصفنا الله بالإيه؟ بالعبث. واضح يا أخوانا؟ وصفنا الله بالإيه؟ بالعبث، ودي مصيبة كفر. ومن أجل هذا جه طائفة من الناس تكلموا في صفات المولى عز وجل وفي أسمائه، وماذا قالوا؟ قالوا نفوض. إيه معنى نفوض؟ يعني نفوض معاني ألفاظ الصفات. فقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى دي ما نعرفش لها معنى، نفوض معناها إلى الله. يعني إيه؟ يعني يفهم من كلامك أن الله عز وجل خاطبنا ببعض الألفاظ ليس لها معنى. لماذا خاطبنا؟ أنا بقول لك مثلا فيما بيننا، أنا بتكلم مع أخونا إسماعيل بألفاظ مش عارفها خالص، يبقى عبث مني أو جهل مني. طيب اتضح إن الألفاظ فعلا ما لهاش معنى، ما بيتكلموا ليه؟ ما الداعي من هذا الكلام؟ ومن أجل هذا مذهب التفويض في صفات المولى عز وجل قال عنه شيخ الإسلام وهو الحق: هو شر من التعطيل ومن التأويل ومن التحريف. مثل التفريط شر من التعطيل، ومن التأويل ومن التحريف. لماذا؟ لأن بيلزم منه أن الله عز وجل خاطبنا بألفاظ ليس لها معنى، وهذا لا يكون إلا من عابس، وحاشا لله ذلك. يبقى ألفاظ تدلت عليه المعنى، المعنى بالوضع اللغوي لها. طيب نسأل بقى بعض الأسئلة. أمثلة على دلالة المطابقة. خليك معايا كده. لما تسمع لفظ المسجد، لفظ ولا مش لفظ؟ له معنى ولا مش معنى؟ المعنى دهوت بيدل بالمطابقة على ايه؟ اذكر كل شيء للمسجد، ده اسم اللفظ، دلالة المطابقة. يدل على الأعمدة والأرضية والسقف والشبابيك والمنبر والمنضغ والمصح أعزك الله والحمامات، كل هذا باسمه إيه يا أخوانا؟ إيه؟ لفظ المسجد. يبقى اللفظ ده هو دل بالمطابقة على كل هذه الأشياء. اكتب عندك لفظ المسجد يدل بالمطابقة على مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ والفرش والمنبر. عد بقى ليه يا اخوانا ده؟ لان اسم لفظ له دلالة بالوضع اللغوي، ده بعكس بقى ايه معناه اللغوي. مسجد اسم مكان للسجود، لا دي غير اللي احنا بنقول عليها. احنا بنتكلم عن ايه؟ ما دلت عليه الالفاظ، او هي الحقيقة التي يقول اليها الكلام عند سمعين المتكلم. لفظ البيت، لفظ البيت مثال اخر، يدل بالمطابقة على مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ والأثاث. بعد ذلك لفظ السيارة يدل بالمطابقة على المحرك والأبواب والكراسي والإطارات وغيرها. يبقى أنا لما سمعت كلمة سيارة كل الحاجات دي جت في ذهني مشتملة مع بعضها، دلت على لفظ الايه؟ السيارة. واضحة يا اخوانا دلالة المطابقة؟ يبقى ألفاظ دلت على شيء معين بوضع اللغة له، وسميت مطابقة لمطابقة اللفظ مع المعنى وعدم زيادته وعدم ايه نقصانه. يعني عدم زيادته يعني ساعة ما اقول جمل يستحيل يتطرق الى ذهنك جمل بخمس رجول، يستحيل. وفي نفس الوقت يستحيل ان يتطرق اليك جمل من غير سنان. يبقى اللفظ نفسه تطابق مع المعنى الدل عليه بغير قصور وبغير ايه زيادة. ممكن تقول ايه؟ هل رأيت الجمل ذو أسنانين؟ دي قضية ثانية. لكن لو قلت جمل مطلقا يبقى له كم سنان وكم رأس وكم رجل وهكذا، دي ايه؟ ألفاظ دلت على معنى. لكن أردت أن تخرج اللفظ عما وضع إليه لابد أن تستثنى. هل رأيت السيارة ذات الإطار الواحد؟ دي ما أول مرة نعرف، لا موجود. يبقى دي خرجت عن إيه؟ عن المعنى المألوف. دي اسمها دلالة الإيه؟ المطابقة، دلالة اللفظ على المعنى الذي وضعت إليه. النوع الثاني كما يقع على شاشة. النوع الثاني دلالة التضمن. دلالة ايه؟ التضمن. هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. دلالة اللفظ على ايه؟ على بعض ما وضع له. يبقى كأن اللفظ في البداية خالص وضع على معنى معين اللي هي دلالة المطابقة. طيب اللفظ ده هم سيدل على بعض ما وضع له في الأصل، هنسميه دلالة ايه؟ تضمن. ولها تعريف تاني، اكتب دلالة اللفظ على بعض المعنى المقصود من قبل المتكلم. دلالة اللفظ على بعض المعنى المقصود من قبل المتكلم. مثال ذلك دلالة لفظ الشجرة على الأوراق. طيب خليك معايا كده قبل ما نخش الديت. دلالة لفظ الشجرة دلت بالمطابقة على ايه؟ ادي بقى خد من تحت. الجذع والساق والاوراق والفروع والثمار والبراعم، صح؟ مش وسعة مسمع الشجرة. اقصى شيء انت كنت فين؟ في الطريق الفلان، رأيت شجرة وانا في الطريق، واحد يقول لك ايه شجرة ايه؟ قلت له شجرة برتقال. مثمرة ام لا مثمرة؟ هو بيفهم. يبقى عبارة عن شجرة لها جذع في الارض، واخد بالك، او جذع، بعد كده لها ساق، لها فروع، لها اوراق، لها ايه؟ لها ثمار. يبقى ده اسمه ايه؟ لفظ الشجرة بالمطابقة على كل الاشياء دي. طب لو خدنا واحدة بس، قلنا الشجرة على الاوراق، الشجرة على الساق، الشجرة على الفروع، على الجذر، على البراعم. طب الشجرة على الثمرة، قال لك لا استنى دي نوع تاني. معايا احنا كده؟ يبقى دلالة الشجرة على الأوراق دلالة ايه؟ تضمن. طب دلالة الشجرة على الساق تضمن، على الجذر تضمن، على الفروع تضمن، على الثمار هنشوفها دلوقتي. واضح يا اخوانا كده؟ اكتب دلالة لفظ الشجرة على الأوراق دلالة تضمن. فإن الشجرة تضمنت الأوراق وغيرها. فالذهن يتصور الأوراق وبقية الأجزاء مباشرة عند النطق بلفظ الشجرة. فالذهن يتصور الأوراق وبقية الأجزاء مباشرة عند النطق بلفظ الشجرة، ويتصور بدلالة التضمن فروعها وجميع ما حوت، ويتصور بدلالة التضمن فروعها وجميع ما حوت. ركزوا معايا تاني، خليكم معايا اخوان عشان نفهمها. نعم، ويتصور بدلالة المطابقة، صح، المطابقة فروعها وجميع ما حوت. فيتصور بدلالة المطابقة، خليكم معايا مشايخ. الشجرة اللفظ ده له معنى ولا ملوش؟ كل ما اشتملت الشجرة من اشياء بنسميها دلالة مطابقة. لكن بقى انا عاوز اختبرك، اقول لك ما العلاقة بين لفظ الشجرة وجذرية؟ تضمن. ما العلاقة بين لفظ الشجرة وأوراقها؟ تضمن. ما العلاقة بين لفظ الشجرة وفروعها؟ تضمن. ليه؟ كل الأشياء دي تضمنها لفظ الايه؟ الشجرة. تماما. ما العلاقة بين لفظ السيارة؟ لا لحظة واحدة، وقمت جايب لك أجزاء السيارة كلها. علاقة ايه؟ تطابق او مطابق. طيب ما العلاقة بين لفظ السيارة والمحرك؟ احسنتم. الكرسي، المساحات، عدنا واحد، علاقة ايه؟ تضمن. يبقى علاقة التضمن علاقة الشيء على جزء منه. فهمت من التضمن والمطابقة؟ واضح يا اخوانا؟ تعالوا بقى نطبق هذا الكلام على اسماء الله عز وجل قبل ما نكمل انواع الدلالات. احنا هنا القاعدة بتقول ايه؟ اقرأ عليها القاعدة الثانية شيء كده. القاعدة لا، القاعدة اللي هي من اسماء الله الحسنى للشيخ اضغن. معك نسختك ولا مختلف معكش؟ لحظة واحدة هتفرق معنا. اتفضل يا اخي فضل. ها احسنت. عايزين بقى نطبق القاعده اللي احنا خدناها دي، دلاله المطابقه والتضمن، كيف دلت الاسماء على الذات والصفات بهاتين الدلالتين. وخيرنا اكتب يا اخي الفضل. قال ابن القيم: والاسم من اسمائه سبحانه، له دلالات، دلالة على الذات ودلالة على الصفة. والاسم من أسمائه تعالى، خد بالك هيبقى في وقت تفضلا منك واجب تعمله في البيت، عشان احنا مثلا عندنا الشيخ هنا رحمة الله عليه جمع الأسماء الحسنى 99 في هذا الكتاب وهيأتي دورها. يبقى المطلوب منك كده كل اسم من أسماء اللي هنقوله تطبق عليه، بحيث تبقى استوعبت القاعدة تم الاستيعاب. كما قلنا في اللقاء الماضي، أسماء الله عز وجل إن دلت على معنى على وصف متعدد دلت على كذا، وصف غير متعدد دل على كذا. المفترض تكون عملت الكلام ده في 99 اسم، ده واجب عليك بحيث تستوعب القاعدة كذلك. فابن القيم بيقول: أسماء الله تعالى، الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات ودلالة على الصفة، معا بالمطابقة، معا بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن. بالتضمن ده انتهى كلام ابن القيم. اكتب: وعليه، وعليه كل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على الذات وحدها بالتضمن. كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. كل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. الكلمتين دولت إن استطعت أن تحفظهم أكثر من اسمك فعلت الواجب، لأن خلل المعتزلة جه هنا. نعم، أقول الكلام تاني وناخد أمثلة مع بعض. كل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى صفة وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. اكتب مثال ذلك: قبل ما نقول المثال، أسماء ربنا عز وجل دلت على معاني أم لم تدل؟ أسماء ربنا عز وجل اشتقت منها صفات ولا لا؟ هل يوجد اسم لم يشتق منه صفة؟ يوجد؟ الآباء يديني خبر مفيش كلام. طيب اكتب: اسم الله العزيز، اسم الله العزيز يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على صفة العزة وحدها بالتضمن. ويدل على ذات الله وصفة العزة معا بالمطابقة، بالمطابقة. أعد تاني، اسم الله العزيز، طبعا اسم الله العزيز اسم من أسماء المولى عز وجل، ورد بلفظ اسمية وبنصه في الكتاب وهو العزيز الحكيم. فنقول اسم الله العزيز يدل على صفة العزة وحدها بالتضمن، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة العزة مع بالإيه؟ بالمطابقة. طيب مثال آخر، اسم الله السميع، اسم الله السميع يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة السمع وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. المطلوب منك تفضلا كل الأسماء تطبق عليها هذه القاعدة. اسم الله الحي يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الحياة، واضح يا اخوانا، وعليهما معا بالمطابقة. طيب النوع الثالث من أنواع الدلالات، وهي دلالة اللزوم. دلالة ايه؟ اللزوم، وهي دلالة الشيء على سببه. دلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه. نعم، لا اللزوم، خليكم معايا، دلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه. وهو لازم لوجوده لزوما عقليا، وهو لازم لوجوده لزوما عقليا، يتصوره الذهن عند ذكر اللفظ من أول، ولا تشغل بالك. دلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه، وهو لازم لوجوده لزوما عقليا، يتصوره الذهن عند ذكر اللفظ، وسمي لازما لارتباطه، وسمي لازما لارتباطه. يتصوره الذهن عند ذكر اللفظ وسمي لازما لارتباطه. دلالة الشيء على ايه؟ ها؟ على سببه. يعني ايه؟ انت شفت حاجة معينة، الذهن اللي هو العقل والتجربة دلت على ان الشيء ده له سبب، ويستحيل ان يقع بلا سبب. دي اسمها دلالة ايه؟ عشان كده بنقول دلالة اللزوم دي دلالة نقلية عقلية عرفية، ومن انكرها فلا عقل لها. دلالة اللزوم بالذات لانها من انفع الدلالات لمعرفة الاحكام والرد على الخصوم كما سوف يأتينا. يبقى دلالة الشيء على ايه؟ على سببه. دلالة الشيء على سببه. طيب اكتب عندك وعليه، وعليه. فإن دلالة اللزوم مبنية على فهم العقل لترابط الأسباب بالمسببات، وهي مبنية على فهم العقل لترابط الأسباب بالمسببات، بحيث ترتبط العلة بمعلولها والنتيجة بسببها. ثاني، وعليه فإن دلالة اللزوم مبنية على فهم العقل لترابط الأسباب بمسبباتها، بحيث ترتبط العلة بمعلولها والنتيجة بسببها.
إلى شأن
تبقى نكمل إن شاء الله. تسبيح سبحان بمعلولها والنتيجة بسببها. نواصل مستعينين بالله عز وجل دلالة اللزوم، فنقول هي دلالة الشيء على سببه، وهي لازم لوجوده لزوما عقليا يتصوره الذهن عند ذكر اللفظ، وسمي لازما لارتباطه. وعليه فإنها دلالة اللزوم مبنية على فهم العقل لترابط الأسباب بالمسببات، بحيث ترتبط العلة بمعلولها والنتيجة بسببها. هذه الدلالة كما ذكرنا دل عليها السمع والعقل والعرف، ولا يمكن لعقل أن ينكرها أبدا. دلالة اللزوم شيء حدث احنا نتعارف عليه ان هو له سبب، واذا حدث الشيء حتما ولا بد ان يحدث سببه، ويستحيل عقل يرفض هذا. المثال المشهور: البعرة تدل على البعير، والاثر يدل على المسير. يبقى بناء على ذلك انت ماشي في الطريق ووجدت بعرة، العقل يقول ايه؟ البعرة دي جايه منين؟ بغض النظر بقى البعير هنا او مش هنا، مش فرق، لعل واحد نقلها او الريح نقلها، ولكن انت عقلك وذهنك اصبح على يقين تام ان هذه خرجت منين يا اخوانا؟ من بعيد. دي اسمها دلالة الايه؟ اللزوم. يبقى عندنا شيء له سبب، الشيء ده اللي هي ايه؟ البعض، سببها ايه؟ بعيد. كذلك الاثر، ماشي في الطريق في جبل وجدت قدامك اثر اقدام، قدم انسان قدم حيوان، بتعلم يقينا ان كان هنا واحد ماشي. الاثر يدل على الايه؟ على المسير. دلالة الايه يا اخوانا؟ دلالة اللزوم، دلالة الشيء على سببه. طيب، مما يتعلق بدلالة اللزوم، هل يا ترى إن وجد الشيء لابد أن يوجد سببه؟ الجواب نعم، إلا إذا دل دليل على غير ذلك، ودي اللي هي الذي يستثنى من دلالة اللزوم، وهي أشياء معدودة. دلالة اللزوم وجدنا إنسان، إيه اللي بفهم كده؟ إن الإنسان ده هو حتما ولا بد، لو أنا اتكلمنا بقى بكلام إيه؟ كلام ابتدائي، كلام يعني إيه قديما، هذا الولد جاء من التقاء رجل بامرأة، صح؟ مظبوط كده؟ بغض النظر مشروعية هذا الالتقاء، معايا اخوانا كده؟ طيب، مع التقنية الحديثة نقول التقى الماءان، ماء الرجل مع ماء المرأة، يبقى دي ايه؟ تقنية حديثة او ايه استدلال حديث، اللي هو طفل الانابيب والكلام ده. لكن هل يتطرق الى العقل أن هذا الآدمي الذي بين أظهرنا لم يأتي بهذا الطريق؟ لا، ما فيش عقل يقول الكلام ده، ولا في عقل يقول الكلام ده، ما فيش. يستثنى من ذلك من؟ آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وحواء، وكذلك عيسى بن مريم، وكذلك يستثنى من ذلك ناقة نبي الله صالح، وخبرك ليه؟ لأن قومه لما أرسله ربنا إليه خدوه طلعوا على الجبل، قالوا الصخرة ده هي الصماء ده؟ قال لهم نعم.
ادعو ربك أن يخرج لنا منها ما قتم عشرا. يبقى خرجت، يبقى أصبح الشيء يدل على سببه إلا ما استثناه الدليل، ولا يجوز لنا أن نعمم. يعني واحد عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاء خارجا عن السنن الكونية، هل يجوز لامرأة أن تدعي هذا؟ إذا ادعت هذا فهي كاذبة. لما؟ لأن هذا خرج عن السنن الكونية. يبقى دلالة الشيء على إيه؟ على سببه. دلالة إيه؟ لزوم. خليك معايا كده. دلالة، هعيد تناول الأسئلة، دلالة السيارة على كل أجزائها. دلالة إيه؟ دلالة السيارة على الفرامل تضم. طيب دلالة السيارة على المصنع لزوم. سيارة موجودة يلزم إيه؟ مصنع أو ورشة، واخد بالك؟ ولكن في سيارة جت من غير مصنع أو ورشة، الكلام ده ما حصلش. واضح يا اخوانا دي؟ طيب دلالة الشجرة على الورق، أحسنتم، على الساق، الله يبارك فيكم. طيب دلالة الثمرة على الشجرة لزوم، مظبوط. أنا شفت صبع موز جاي منين ده؟ ولا صنع في شركة أدوية؟ ما ينفعش، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى برتقالة أصلها من شجر، واخد بالك؟ تين أصله من شجر. دلالة إيه أخوانا إيه؟ دلالة لزوم، دلالة الشيء على سببه، دلالة عقلية لا ينكره أحد. واضح يا أخوانا؟ علاقة دلالة اللزوم بالأسماء والصفات ترجى حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض. الرجاء منك أخي الفاضل، لأن الأربع دلالات ما ينفعش يتقالوا في محاضرة واحدة، هيختلط الكلام ونقع في إشكال. فالمطلوب منك النوعين الذي تكلمنا فيهما سويا، اللي هي المطابقة والتضمن. كل اسم من أسماء المولى عز وجل دل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة المشتقة منها بالتضمن، وعليهما معا. المطلوب الواجب ده تعمله، وإن شاء الله يعني نراه في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.